بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية بالقرن يسرها أن تقدم لكم هذه المادة.
يا أيها الناس أجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. إن كنت يا عبد الله ممن حقق تقوى الله عز وجل فأبشر بالرزق من الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل هم أو غم في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى خير الرازقين وأكرم الأكرمين، يبدلك بما أنفقت على عيالك بمثله أو أكثر منه. وأما ذلك الذي أمسك ماله وظن به وبخل ولم ينفقه على عياله أو فيما أوجب الله عز وجل، أو لم ينفق ما فضل من ماله على الفقراء والمساكين، فإنه لا يأتيه البدل، بل ينقص ذلك المال ولا يبارك له فيه.
وهي عبارة عن خطبة جمعة للشيخ الفاضل أبي عبد العزيز تركي العبديني حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان دلائل الشرع على أسباب الرزق. سجلت هذه الخطبة في 16 من شهر الله المحرم لعام 47,400 من الهجرة النبوية من دار الحديث السلفية بالقرن سيئون حضرموت حرسها الله. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إن مما يشغل بال كثير من المسلمين اليوم لهو مسألة الرزق والإنفاق على العيال. هذه المسألة التي أقضت مضاجع قوم وأهمت آخرين، شغل الشاغل لكثير من المسلمين اليوم هو التفكير في هذه المسألة، الإنفاق على العيال، طلب المعيشة، طلب الرزق. وربنا سبحانه وتعالى الذي شرع لنا هذا الدين العظيم، كما أنه بين أمر المعاد وأمر الآخرة، فإنه سبحانه وتعالى بين لنا ما نحتاجه من أمر دنيانا، ووجهنا الوجهة الصحيحة لاكتساب الرزق وابتغائه وكيفية النفقة وطلبها في آيات، وهكذا بينها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحاديث. فالواجب على المسلم أن يتحرى هذه المفاتيح
التي يستنزل بها الرزق من السماء، عليه أن يتخذ أسبابا لمعاشه وللبركة فيه وأن يسعى في تحقيقها. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، أي في طلب الدنيا. ثم فسر هذا الإجمال فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا ما حل ودعوا ما حرم. فهذا هو الإجمال في طلب الدنيا، أن تسعى للرزق الحلال وتجتنب الحرام. يا أيها الناس أجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم، واعلموا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، لن تموت نفس حتى تستوفي ما كتب الله سبحانه وتعالى لها، وهو جنين في بطن أمه كتب له الرزق المقسوم. فإذا إذا عرف المسلم هذا الأمر وقنع كانت حياته سعيدة مطمئنة في طلبه لرزقه وابتغائه من فضل الله ومحافظته على دينه. ومن أعظم تلك الأسباب تقوى الله عز وجل حق تقاته، تقوى الله عز وجل حق تقاته مفتاح عظيم من مفاتيح الرزق وسبب من أسبابه يستنزل به الرزق من السماء. فإن تقوى الله عز وجل معناها كما قال جمع من السلف: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. فإذا حققنا هذه الأمور من تقوى الله عز وجل رزقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب، أن يطاع فلا يعصى، ومعنى ذلك الاستمرار على الطاعة، ولا يسلم أحدنا من الذنب والخطأ، وباب التوبة مفتوح. أن يطاع فلا يعصى، أن يكون أكثر أحواله في طاعة الله سبحانه وتعالى وفي ذكره وشكره وعبادته، وأن يذكر فلا ينسى، أن يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى في صباحه ومسائه، في دخوله منزله وخروجه، في دخوله للمسجد وخروجه، في جميع أحواله يكون ذاكرا لله سبحانه وتعالى فلا يغفل، وأن يشكر فلا يكفر، أن يحافظ على شكر النعم فيشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه الظاهرة والباطنة. فإن لله سبحانه وتعالى علينا نعما لا نعرفها أو لا يستظهرها كثير من الناس، نعم باطنة خفية خفيت على كثير من الناس، النعمة الواحدة منها تساوي الدنيا وما فيها. هذه النعم تحتاج منا إلى دوام الشكر لكي يزيدنا الله سبحانه وتعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن إذا حققنا تقوى الله عز وجل كما ذكر السلف في هذا التعريف، ولها تعريفات كثيرة، وهذا من تعاريف السلف: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. إن كنت يا عبد الله ممن حقق تقوى الله عز وجل فأبشر بالرزق من الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل هم أو غم في الدنيا والآخرة، يفرج الله عز وجل عنك هموم الدنيا وما أهونها وأسهلها بجانب هموم الآخرة وغمومها وكروبها. ومع ذلك فالمتقي لله سبحانه وتعالى يفرج همه الدنيوي وهمه الأخروي بتقواه الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا أي فرجا من كل هم في الدنيا والآخرة، ويزيده الله عز وجل ويرزقه من حيث لا يحتسب، يأتيه الرزق، وهذا الرزق قد يكون علما وقد يكون مالا وقد يكون ولدا وقد يكون عقلا راجحا وقد يكون من أنواع الرزق، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من مكان لا يؤمل ولا يرجو ولا يتوقع أن يأتيه الرزق من ذلك المكان. فإن أغلب الناس في هذه العصور لهم حرف وتجارات وصناعات ومصادر معلومة لهذا الرزق، لكن المتقي لربه عز وجل يأتيه الرزق من مكان لا يؤمل ولا يتوقع ولا يرجو أن يأتي من ذلك المكان، إنها تقوى الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، ليست بركة واحدة وإنما بركات كثيرات، بركات من السماء والأرض، بركات من السماء المطر والرزق والخير الذي ينزل من السماء، وبركات من الأرض النبات وما يخرج من الأرض مما يتغذى منه بنو آدم. وقال سبحانه: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. ولو أنهم أي أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل وعملوا بما فيهما ثم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا النبي الأمي لأكلوا من فوقهم أي من الرزق النازل من السماء، ومن تحت أرجلهم أي من الرزق النابت من الأرض، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. إذن هذا السبب العظيم عباد الله، من حافظ عليه فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه بقدر محافظته على تقوى الله عز وجل. من أعظم أسباب الرزق ومفاتيحه المضمونة الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن الخطاؤون ونحن المذنبون، ونحن من نحتاج إلى ربنا عز وجل ليل نهار أن نرجع إليه ونتوب من كل ذنب صغر أو كبر، ونكثر من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل عن نوح عليه الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، غفارا صيغة مبالغة أي كثير المغفرة لعظيم الذنوب ودقيقها، لجليلها ودقيقها. إنه كان غفارا بعد أن يغفر لكم يرزقكم من رزقه، يرسل السماء عليكم مدرارا، يأتيكم المطر الكثير المتتابع النافع، مطر ليس فيه عذاب ولا نقمة وإنما مطر خير وبركة وزرع وغير ذلك مما ينزل من ذلك المطر وينتفع به. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين، تكثر أموالكم من الإبل والبقر والغنم ومن النقدين والأموال من الذهب والفضة وغيرها مما يقوم مقامها في هذه الأيام، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قبل ذلك تكثر أموالكم وتكثر أولادكم من الذكور والإناث، ويجعل لكم جنات أي بساتين محملة بأصناف الثمار الطيبة، ويجعل لكم تحتها أنهارا بماء عذب تسقون منه هذه الأشجار وتشربون منه وأنعامكم، كل ذلك بالاستغفار. روي أن رجلا جاء إلى الحسن البصري وعنده تلميذه الربيع بن صبيح أو تلاميذه، ومنهم الربيع بن صبيح، فجاء رجل فشكى إلى الحسن رضي الله تعالى عنه كثرة العيال وقلة النفقة، فقال له الحسن: استغفر الله، ولم يزد على ذلك. وجاء آخر في يوم آخر فشكى إلى الحسن البصري رحمه الله جدوبة بستانه وحاجته إلى الماء، فقال: استغفر الله. ثم جاءه ثالث في وقت آخر وشكى إليه حاجته إلى الولد وأن زوجته لا تنجب، فقال له: استغفر الله. فقال له أحد تلاميذه الربيع ابن صبيح رحمه الله: يا إمام، جاءك أناس في أيام وسألوك مسائل شتى فلم تزد على أن قلت لهم: استغفر الله. قال: ما قلت شيئا من عندي، ألم تسمع إلى قول الله عز وجل: فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته ما لكم لا تعظمون ربكم. بالاستغفار والتوبة والمحافظة على توحيده وغير ذلك من الأعمال الصالحة، وهكذا من أعظم مفاتيح الرزق وأسبابه المضمونة التي حث عليها الشرع التوكل على الله عز وجل حق توكله. فالمتوكل على الله عز وجل حق توكله مرزوق حتما. من توكل على الله عز وجل حق توكله رزقه الله عز وجل رزقا حتما. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي من حديث عمر: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن المتوكل على الله سبحانه وتعالى مرزوق، كما أن الله سبحانه وتعالى يرزق تلك الطير الضعيفة التي تخرج من عشها في الصباح الباكر وهي فارغة البطون، ما إن يحين العشي عليها وترجع إلى عشها إلا وقد امتلأت برزق الله وهي ضعيفة. وأنت أعز وأكرم على الله سبحانه وتعالى من هذه الطير أيها الموحد أيها المسلم يا طالب العلم، أنت أكرم على الله عز وجل من هذه الطير. فإذا توكلت على الله عز وجل على الله حق توكله رزقك من حيث لا تحتسب رزقك من حيث لا تحتسب. والتوكل على الله عز وجل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. صدق اعتماد القلب على الله أي أن التوكل ليس محله اللسان ولا التلفظ، كما يقول بعض الناس اليوم: توكلنا على الله من طرف لسانه ولم يستيقن بها قلبه، إنما هو متوكل على وظيفته أو تجارته أو حرفته أو على ذكائه في إدخال رزقه، ولم يتوكل على الله عز وجل حق توكله بقرار قلبه واعتقاد أن الرزق لا يكون إلا من الله وأنه ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فإذا استيقن العبد وتوكل على الله حق توكله جاءه الرزق، جاءه الرزق من الله سبحانه وتعالى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. من أعظم أسباب الرزق ومفاتيحه المضمونة الإنفاق بأنواعه، الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في طلب العلم الشرعي، الإنفاق على طلبة العلم الشرعي، الإنفاق على العيال، احتساب الأجر في الإنفاق على العيال، الإنفاق على الفقراء والمساكين والغرباء وابن السبيل وغيرهم، الإنفاق. قال الله سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وما أنفقتم من شيء قليلا أو كثيرا فهو يخلفه بالبدل وبالمثل وبأكثر منه في الدنيا، وبالجزاء والثواب في الآخرة. يخلف الله عز وجل عليك ما أنفقت بمثله أو دونه أو أكثر منه في الدنيا، ويأجرك الله سبحانه وتعالى على هذه النفقة في الآخرة. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. الله سبحانه وتعالى خير الرازقين وأكرم الأكرمين، يبدلك بما أنفقت على عيالك بمثله أو أكثر منه. وأما ذلك الذي أمسك ماله وظن به وبخل ولم ينفقه على عياله أو فيما أوجب الله عز وجل، أو لم ينفق ما فضل من ماله على الفقراء والمساكين، فإنه لا يأتيه البدل، بل ينقص ذلك المال ولا يبارك له فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ما من يوم من هذه الأيام، من أيام الدنيا ما مضى منها وما سيأتي، إلا وملكان ينزلان ويدعوان بهذا الدعاء، ودعاء الملائكة مستجاب: اللهم أعط منفقا خلفا، بدلا في الدنيا وثوابا في الآخرة. اللهم أعط ممسكا قابضا بخيلا لم ينفق حق الله عز وجل عليه أو ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه تلفا، لا يبارك له في ذلك المال وسرعان ما يذهب أو لا يجد فيه البركة. ومن شواهد إخلاف الله سبحانه وتعالى لينفق ما روى مسلم في صحيحه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين رجل يمشي في فلاة إذ سمع صوتا في سحاب يقول: اسق حديقة فلان. فمشى ذلك السحاب قليلا ثم أفرغ ماءه في حرة، ثم ذهب ذلك الماء إلى شرجة من تلك الشراج، أي ساقية من تلك السواقية التي تكون بين البساتين، فذهب ذلك الماء إلى بستان قال: فتتبعته فإذا رجل قائم في حديقته، أي بستانه، يحول الماء بمسحاته، فقلت: أي عبد الله ما اسمك؟ فقال: فلان، للذي سمعته في السحاب. سمع اسمه في السحاب: اسق حديقة فلان. قال: ولم تسألني عن اسمي؟ قال: إني سمعت صوتا في هذا السحاب يقول: اسق حديقة فلان، لهذا الاسم الذي ذكرته لي، فأخبرني ما تفعل فيها. قال: إني أقسمها أثلاثا، أو أجعل منها ثلثا آكل منه أنا وعيالي، وثلثا للفقراء والمساكين وابن السبيل، وثلثا أرده فيها. هذا الرجل عوضه الله ويعوضه الله في أرضه بأن يخلف عليه البدل ويرجع الثمر مرة أخرى، وينفق على عياله وينفق على الفقراء والمساكين، فأخلف الله سبحانه وتعالى عليه. وهكذا عباد الله، من أعظم أسباب الرزق ومفاتيحه المضمونة التفرغ لطاعة الله. ومعنى التفرغ لطاعة الله: ألا تشغلك يا عبد الله الدنيا، ألا تشغلك الدنيا، فإن بعض الناس ربما شغلته الدنيا شغلا كثيرا عن طاعة الله وعن الصلوات وعن العبادات، فأصبح يأتي إلى الصلاة وهو يفكر في الدنيا ويسبح في أودية الدنيا، ولا تكون هذه العبادة التي يؤديها إلا كالحركات التي ليس فيها نفع، لا ترجع عليه بنفع في دينه ولا أجر، وربما لا تتقبل بسبب ما يحصل فيها من شرود ومن عدم احتساب وغير ذلك. وإنما الواجب أن يتفرغ المسلم لطاعة الله. يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ يديك رزقا وأملأ قلبك غنى، يا ابن آدم لا تبعد عني فأملأ يديك شغلا ولا أسد فقرك، كما جاء في الحديث القدسي من حديث أبي هريرة وغيره، وهو بمجموع الطرق حسن. وقبل ذلك مما يتعلق بمسألة الإنفاق، الإنفاق على طلبة العلم الشرعي، فبعض الناس ربما له أخ يحترف وينفق عليه، وقد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخوان، أحدهما يحترف والآخر يذهب يسمع للنبي صلى الله عليه وسلم ويجلس عنده، فشكى المحترف أخاه يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به، لعل الرزق الذي يأتيك ليس بحرفتك ولا بذكائك، وإنما هو بطلب أخيك للعلم وجلوسه في حلقات العلم، وهكذا يحتسب من ينفق على طالب العلم من أقربائه أو أرحامه أو غيرهم، أنه لعل الرزق يزيد عليه ويكثر بسبب الإنفاق، لا بحرفته ولا بتجارته ولا بذكائه، وإنما هو بهذا الأمر العظيم الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لعلك ترزق به. أسباب الرزق كثيرة فيما ذكرنا كفاية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، ونسأله أن يتوب علينا وأن يرزقنا رزقا حسنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.